بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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 فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقه الأمر بالمعروف والنهي.
وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونتعرض في هذا المجلس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة، كما أجمع أهل العلم على ذلك، ونقل إجماع أهل العلم كثير من الأئمة، منهم أبو محمد بن حزم والجصاص وابن عطية، ونقل القرطبي كلام ابن عطية مقرا له، وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكرها في الحديث، يعني الوجوب على حسب الاستطاعة، كما سنفصل ذلك إن شاء الله. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه. وأنت إذا يممت وجهك شطر أي مكان سترى المناكير قد فشت في الأسواق، الحوانيت، وفي الجامعات، وفي المدارس، وفي الشارع، بل وبكل أسف امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا. فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير، ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور، فهذه من أعظم المناكر لأنها تناقض التوحيد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آكد الواجبات ومن أجل القربات. في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت لهذه الشعيرة العظيمة، لما نوقشت مسألة الحسبة في مجلس الشعب، ومع كثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين، وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى. فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوى أن هذا اعتداء على الحرية الشخصية. في الأسبوع الماضي قرأت مقالا لرجل يشتم الله، هذا هو اللفظ الدقيق الصريح، يشتم رب العالمين. فرد عليه جماعة وقالوا إن هو يعني حده القتل. فرد صحفي لامع مشهور قال يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام، معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي بيشتم ربنا سبحانه وتعالى أيضا صحفيون، صحفيون عاديون يعني مش ناس متخصصين. فرد صحفي آخر وقال إن بيعتب على إخوان الصحفيين، بيقول أنت لما بتهددوا بالقتل يبقى أنت كده أصبحتوا أنتوا المتطرفين في خندق واحد. طب المتطرفين دول هما دايما عايزين يقتلوا الناس، فأنت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل يبقى أنت بقيت جنب المتطرفين. فبيعتب عليه إن هو استخدم إيه يعني لفظ القتل أو التهديد بالقتل لهذا الذي يشتم رب العالمين، وإن ده في اعتداء على الحرية الشخصية. ومن هذا الباب ولج كل الذين يطعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعاية التخصص في المسألة. فالأمر بمعروف والنهي عن المنكر واجب، كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان، على كل الأعيان، ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان، وهي أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه. إذا كان يعجز عن الإنكار باليد ماشي، يعجز عن الإنكار باللسان ماشي، لكن لماذا لا ينكر بقلبه؟ وهذا القلب لا يطلع عليه أحد، فكان خايف من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودائما هذه الشعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف أن هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل، فعلى حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الإنسان إذا أنكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا لم ينكر بقلبه يبقى ما بقي لهذا الإنسان إيمان أصلا. فأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نرجع بقى إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف في أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع، فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنين، فهذا كله داخل أيضا في المنكر. ولذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات، والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة أو الإنسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات، وهذه تتبدل من بلد إلى بلد، فلا بد أيضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة، الآن إذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع تاكل عربية ولا حاجة. قديما ده كان من خوارم المروءة، الآن ليس من خوارم المروءة، فلا بد من اعتبار أيضا العرف أيضا في هذه المسألة، وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا أو ما يراه المؤمنون قبيحا. أما أمر المعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق، وإن كان كلاهما يدخل في باب الجهاد، ولكن الجهاد لا بد فيه من إمام، والجهاد يكون بالسلاح غالبا بالقتال يعني والاستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح إسلامي خالص والمقصود به مقاتلة الكافرين. مقاتلة الكافرين يعني أي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا، إنما الجهاد مصطلح خاص إذا قاتل المسلمون الكافرين. الحرب اللي حصلت بين العراق وإيران مثلا هذا ليست من الجهاد، إنما هذا اسم قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي، لكن إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى هذا اسم قتال بس موش إيه جهاد. الأمر بمعروف أن المنكر يمتاز بقى بي أو يعني يفترق عن الجهاد بفرق أساسي وجوهري، وهو أنه يشمل المسلم والكافر ويقع في بلدان المسلمين أكثر. يعني مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقع في بلاد المسلمين أكثر ما بين المسلم وما بين أخيه. كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجوز للفرد وللجماعة، يعني يمكن إذا أنت رأيت منكرا فيجب عليك أن تنكره على حسب الطاقة بخلاف الجهاد الذي لابد له من إذن الإمام. وكما قلت لكم اتفق العلماء وهذا إجماع صحيح نقله كافة أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على الأفراد كل بحسب استطاعته. يبقى الكلام على أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك. وحسب هذه الشعيرة العظيمة رفعة أن الله عز وجل قرنها بالإيمان به، قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. ف قرن أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل و كيف أوقع العقوبة بهم، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصص التي سجلها القرآن عليه. ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليهم اصطاد يوم السبت، أن جماعة في قرية اصطادوا السمك يوم السبت وشووه يوم الايه يوم الأحد، فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه، ولكن أنكروا عليهم إنكارا خفيفا، ثم لم يلبث هؤلاء أن اصطادوا وأكلوا سرا معهم أيضا، وقالوا إنا قد قرمنا السمك. قرمنا السمك يعني هيموتوا من إيه من شدة الشهوة إلى أكل إيه إلى أكل السمك. فانقسمت القرية إلى طائفتين، طائفة المؤمنة قالوا يعني نخشى أن تقع علينا العقوبة فجعلوا فاصلا أو سور كده داخلي ما بين شطري القرية. جماعة الذين المؤمنون الذين لا يأكلون السمك كانوا في ناحية، والذين يأكلون السمك كانوا في ناحية، وفشى فيهم أكل السمك، وبعدما كانوا يأكلونه سرا أصبحوا يأكلونه جهرا، وجعلوا لكل قسم بوابة، فكانوا يفتحون الباب في الصباح وينطلقون إلى شؤونهم. حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا، ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح، فانتظروهم كثيرا ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليه فإذا هم قردة، كما قال الله تبارك وتعالى مسخهم قردة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات فيأتي الآخر فينهاه عن ذلك ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم أخذهم. فقوله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به، ولذلك عاقب هؤلاء الساكتين على هذا السكوت كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم. وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأنت لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب لا يحملك هذا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم يستجب، لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة. ليه؟ لأنك أديت ما عليك. الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصواب، إزاي هذا في أيديهم؟ ده بقى شأن السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية اللي في يدها إيه؟ الحل والعقد، لكن نحن إنما نأمر وننهى وليس بأيدينا الحل والربط بطبيعة الحال، ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء ولا يجوز لنا إلا ذلك. نحن ننكر في كل وقت، ننكر حتى وإن كنا نعلم إن هذا الإنكار سيذهب أدراج الرياح أيضا، لأن هؤلاء لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. إحنا بنفعل هذا إعذارا إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفذنا ما أمرتنا به، أما المسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان. والآيات في هذه المسألة كثيرة، والسنة فيها أيضا الكثير الطيب، فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، ده الاستثناء ده معناه إيه؟ معناه الخروج، معناه الخروج. إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل، برضو ليه؟ عشان خاطر الخروج معناه الدماء، الخروج معناه الدماء. يعني مثلا بعض الناس يقولون إن فلان على حاكم من الحكام إنه كافر، طب كافر ليه؟ لكذا وكذا وكذا. طب هل هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة فيها برهان قاطع؟ قاطع، ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا الخروج. أغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات داخله والتأويلات داخله، لهذا لا نرى شيئا بواحا، بواحا واضحا، لا سيما إذا أحيط حاكم ما ببطانة سوء هم اللي بيزينون، قالوا شوية العيال دول فمش حاج، احنا بقى معدن العلم واحنا بقى اللي بنفهم واحنا بقى، انا راجل سن 80 سنة هو ولا 70 سنة وانا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجة، ويبتدي يجيب الآيات والأحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده. هذه شبهة من أقوى الشبهات
في ترك قتاله، في ترك قتاله، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن كلمة الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على أن هذا كفر، هو ده معنى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لكم فيه من الله برهان، وإلا فأنت عارف الشبهة بتضرب الحد على طول، فضلا عن الكفر، الشبهة بتضرب الحد فضلا عن الكفر. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يفهمه أحد من إخواننا خطأ، الشبهة تدرأ الحد. يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فواطئها ثم تبين له أنها ليست امرأته، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد، ليه؟ لوجود الشبهة، وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأته، خلاص. وهكذا كل ما جرى هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يدرأ الحد عن صاحبه، خلاص. إذا كان الشبهة تدرأ الحد فمن باب أولى، الشبهة تدرأ الكفر. إيه نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لها ثلاث أركان. والحقيقة الدعوة بإطلاق، يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الركن الأول وهو المحتسب وهو المنكر، خلاص. الركن الثاني المحتسب عليه وهو المنكر عليه، والركن الثالث المنكر ذاته، خلاص. يبقى في ثلاث أركان لهذه الشعيرة: المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه، ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به. فمثلا المنكر له شروط وآداب، شروطه الإسلام والتكليف والاستطاعة. الإسلام أن يكون مسلما، ليه؟ لأنه مخاطب بهذا بهذه النصوص جميعا. والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم، الصغير حتى يحتلم. فما لم يبلغ الحنث، ما لم يبلغ البلوغ يعني، خلاص يبقى إيه؟ لا يجب الإنكار في حقه، إنما يستحب. والاستطاعة، إذا استطاع أن ينكر باليد وجب عليه، إن استطاع أن ينكر باللسان وجب عليه، أما في القلب فهو واجب على كل الأفراد بلا استثناء. إذن اليد واللسان هم اللي يدخل فيهم مسألة الإيه؟ الاستطاعة. أما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من المنكر. بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم، مثل العدالة ومثل إذن الإمام. العدالة، هل يشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مثلا واحد بيدخن، لكن بيدخن سرا، فلما خرج للشارع لقى واحد بيدخن في الشارع، هل ينكر عليه ولا لا؟ وهو بيدخن برضه، فرأى رجلا آخر يدخن، هل ينكر عليه ولا لا ينكر؟ الذين اشترطوا العدالة قال لك لا، لا يجوز له الإنكار، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال لك يبقى كيف يعني ينكر مثل هذا المنكر وهو متلبس به؟ فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم أنهم تركوا الأمر، أنهم مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاب عليه أنه فعل المخالفة، خلاص. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم عليهم هم. والآية الأخرى إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، لا، إنما عاب الله عليهم أنهم تركوا أمره، لا أنه عاب على الذين عابوا عليهم. ولا مش واضح الكلام؟ إنما عاب عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره، خلاص. وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاصٍ. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان إنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الفاعل. وإلا إذا كان إنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبث هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمرئ هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ذا العلماء ذكروه. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها. وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك، نص في ذلك، لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج منبرا وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصيا، مش اداله إذن قال له هات الإذن عشان أنكر عليك، ها؟ لا، ده أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة، اتفقوا مع بعض من تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وانت تقول لا وخلاص، وتبقى هي دي الايه، تبقى دي المعارضة، ان يقول لا وهم متفقين، وممكن يحذفوا بعض واخد بالك، ويطلعوا في الاخر ايه زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دول مشكلة، لا يتحركون بمبدأ على الاطلاق، ما عندهمش مبادئ، اوعى تاخد قيمة من واحد صحفي ابدا لانه ما عندهش مبدأ اصلا، ويقول لك ايه السياسة عايزة كده، فلا تاخد قيمة من رجل صحفي ابدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرأ بقى ايه موسى صبري، كان ايه يقعد يشتم في خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليساري المعروف بتاع الاهالي، وبعد ما يشتموا بعض اصحاب الجرائد تاني يوم يقول لك ايه، وخالد محي الدين عزمنا في العزبة بتاعته واكلنا سمان واكلنا بتاع واكلنا مش عارفين، فبعض الناس تشكل المسألة دي، فقال لي انت كنت لسه تشتموا بعض اصحاب الجرائد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض، قال له دي حاجة ودي حاجة، والخلاف لا يفسد للود قضية، تاخد بالك. فهو الآن دي بتجد انها معارضة مستأنسة، متفقين على انه ياخذ الإذن، واخد بالك، يعني دول يعني وقعوا في بقعة اشر من الحكاية التي يحكونها في الأساطير، ان ايه كل واحد كان يتقتل يطلع له عفريت، واخد بالك، والعادة من المسألة دي منتشرة في الأرياف قوي، يعني لو واحد يتقتل لازم يطلع له ايه، يطلع له عفريت، فواحد سنه 80 سنة قتلوه فطلع عفريته سنه 80 سنة برضه، واخد بالك، فالعفريت قاعد مكان الجثة، فمعد واحد فالعفريت مش عارف يقوم، مش عارف يقوم له، واخد بالك، فقال له ايه خد يا ابني خد بايدي عشان اقوم اخوفك، ها، او متفقين برضه مع بعض، واخد بالك. فهو مسألة اذن الامام مسألة غير واردة، لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المسألة، نص، لان الذي اعترض سواء كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الامام مباشره، وبطبيعه الحال لم ياخذ اذنا
من الإمام، إنما يؤخذ الإذن من الإمام كما يقول أهل العلم في استخدام السيف. لو المسألة تصل إلى استخدام السيف فلا يجوز إلا بإذن الإيه؟ بإذن الإمام. إيه نعم. فإذا يبقى الشروط الثلاثة اللي أهل العلم اتفقوا عليها الإسلام والتكليف والاستطاعة، ومن الشروط المختلف فيها العدالة ومسألة إذن الإمام، والصواب ألا نشترط العدالة ولا نشترط إذن الإمام في المسألة. المنكر عليه إذا كان بالغا وجب الإنكار عليه. طيب إذا كان صبيا هل يجب الإنكار عليه أيضا؟ الصواب أنه لا يجب، ولكن يستحب الإنكار عليه من باب إقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وألا يتجاوزها. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين وملبسينه خاتم ذهب، فمعروف أن الذهب محرم على الذكران، فهل ننكر على هذا الصبي أنه لبس الذهب وجوبا؟ لا، وجوبا لا ننكر عليه وجوبا، إنما يستحب أن ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه، فله شروط. الشرط الأول أن يكون منكرا حقا، ما يكونش سنة وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بداية الدعوة، لما كان الدعاء يدعونهم إلى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها أشد الإنكار. فلا بد أن يكون المنكر منكرا، لا أن ينكر المرء يعني بمجال العادة، أنت ما تعودت على ذلك وتنكر. يعني مثلا واحد بيقول أنا مالك وسايب إيديه، فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه. ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده أن الذي تلبس به هو السن. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي يشترط الايه؟ العلم. يشترط العلم ولو في المسألة التي ينكر المنكر على الآخر بها، ولو في هذه المسألة فقط يشترط العلم. وهذه من الأشياء التي سنرجع إليها فيما يتعلق بالركن الأول من الأركان الثلاثة لهذه الدعوة. يشترط أن يكون الشيء منكرا، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وأن يكون قائما في الحال، وأن يكون قائما في الحال، يعني واحد عمل منكر وروح فلا بد أن يكون قائما في الإيه؟ قائما في الحال. نمرة ثلاثة وأن يكون ظاهرا، وأن يكون ظاهرا. لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك أن تتجسس عليه، لا يجوز لك أن تتجسس عليه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ألا يجوز لك أن تتجسس عليه، لأن الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولأن الأصل الإنكار المنكر الظاهر خشية أن يفشو في المجتمع أو أن يراه الناس فيتعودوا عليه، لكن إذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار أو بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه إليه الإنكار حتى يظهره إما بالفعل أو بالقول. يعني ممكن هو يعصي الله عز وجل مستترا وبعدين يصبح الصبح يقعد على المصطبة ويحكي إيه كان بيعمل إيه بالليل، فحينئذ صار ظاهرا، مش لازم المنكر نفسه كفعل يكون موجود، بل إذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. إذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. والدرجة الرابعة وهي وإن هو إيه؟ لا ينكر في المسائل المختلف فيها. وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر، فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع، وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه. ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه، الإنكار المفضي إلى القطيع، الإنكار المفضي إلى القطيع. يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال لا، يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول جماعة القطبيين وهو قطبي وأحذروه والخبيث ومش عارفه الكلام ده، واخبرك ومبتدع وسروري إلى آخر اللسة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد. يعني مش محتاجين إن هم الأول يشوفوه، لا، هو بمجرد بس ما يقع في دارة يوم هم يدينه لإيه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على إيه؟ على عدة أشياء تهم. زي أنت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم، تهمة ثابتة حتى برغم أنه مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب إزاي، واخد بالك، ولا يعرف نظام الحكم ده فين أصلا، هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد في سنة 81 ولد نقاش من المنصورة، ونزل القاهرة علشان خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة وإيه ويشم هوا ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه، واخد بالك. وأنا فاكر الفيلم ما انساش اسمه أبدا منه، قال إن كان فيلم زمان اسمه المشبوه، واخد بالك، فقال إن هو نزل ميدان رمسيس يتشبه، واخد بالك، والجزائر من جنس العمل، فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الواد ده بقى ما كانلوش أي علاقة بأي حاجة على الإطلاق. ده بقى كان من 1536 القادة اللي هو كان بيسموه المتحفظ عليه، عارف إيه؟ نحن نحكي لكم بقى، نبصركم بقى بالأصناف، أصناف الناس. كان في متحفظ عليهم، كان في معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي، واخد بالك، اللي هم الرؤوس اللي هم إحنا بقى، واخد بالك. والمعتقلين بعد أحداث أسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده، كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه إيه؟ معتقل. إنما اللي كان قبل كده اسمه إيه؟ متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده، تاخد بالك، كان من ضمن المحركين. وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا، أجلنا بالشرط والفانيلا، واخد بالك، قال ايه يا فلان اللي عمل كده؟ قال ابدا، والله كنت راكب الجحش واخد الجاموسه ورايا، لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين الحمار والجاموسه ومركبيني، واخد بالك. فهو ده واحد برضه من ضمن الايه، من ضمن القاده يعني. فالولد ده النقاش ده لما كان نروح نحضر جلسات المدعي الاشتراكي، فامه بتقول له ايه، مش امه، ابوه بيقول له، بقول له ولد، قول له انا بسيب الدين وما بصليش، واخد بالك. فداخل فعلا، هو داخل، كنا احنا 15 و15، فكنت انا معاه، فبيقول لي ليه، بقول للقاضي والله يا بي انا بسيب الدين وما بصليش. يا سلام على القاضي، عامل فيه عمايل وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما دريش، هو ادانا كلنا استمرار، بس وجه له الايه، وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده، واحنا خدنا الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم، تخذلك. فكانت ايه التهمة الاولى المتهم بها كل 1536؟ اول تهمة قلب نظام الايه الحب. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضو ايه تهم كده، اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه، هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكمية من اخص خصائص توحيد الالوهية، يبقى ده إذن الحاكمية وسيد قطب والكلام ده. مع أن هذه المسألة لو أنا مثلا سألت هذا المتكلم أو هذا المعترض، طيب توحيد الإلهية ما أخص خصائصه؟ هيقول مثلا العبادة أو المحبة. طيب هل
هذه أو هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ كل الدنيا تقول إنه يدخل. ليه؟ لأن المشركين رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليه. والحاكمية اللي أقصدها مش المقصود ده الولاية فقط، أنا قلت في هذا الكلام يصل إلى أن تحك رأسك، أي لابد أن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء، مش المقصود اللي إيه مسألة الولاية خصوصا، إنما هو الحكم بشموله وعمومه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. فإذا رفض الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكما فقد رد إلهيته عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به إلها، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فحتى لو أنا مثلا قلت إن توحيد الإلهية نمرة واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الألوهية، مش عايز كلام، واخبرك. فاختلفنا في الترتيب، إذن هو يقول المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاث، أنا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلا رقم اثنين، ما اختلفناش، ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة إيه؟ ترتيب، يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجع، فضلا عن التشنيع والتشغيب والافتراء وهذه الأشياء. ليه؟ لأنها محتملة، لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا إن هذه المسألة فيها نظر، فكان ينبغي المكاتبة ويقال إنك قلت كذا وكذا، فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، فأنا أرد أقول لا والله، أما واحد فأنا مش موافق عليها، واثنين موافق عليها، وثلاثة وأربعة وخمسة مثلا مش موافق عليه، ويحصل إيه؟ يحصل شيء من النقاش في المسألة وخلاص، وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الإيه؟ الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الإنكار في مسألة الخلاف، نقول لابد من تفصيل المسألة. إذا كان الخلاف معتبر بمعنى إن الدليل يخدم الوجهين معا ولست أسعد بالدليل من مخالفك، يبقى خلاص لا يجوز الإنكار المفضي إلى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغرة. إنما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر، أي الذي ليس مع المخالف دليل أصلا، أو دليل ضعيف جدا، أو دليل لا يخدم القضية، ومع الآخر دليل واضح في المسألة، فحينئذ يتوجه الإنكار عليه ولا ينبغي أن يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر، وليس كل كلام إيه جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، يعني كلام بمعنى هذا المعنى. يعني قول مثلا بعض الدعاء في كتبهم وأوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يحرموا لحوم الكلاب على المسلمين اللي هم هناك، يعني فليس عندنا نص يحرمه، الكلام ده كلام مقبول؟ هل لأنه قال به قائل أسكت؟ هذا مخالف للدليل قطعا، مخالف للدليل قطعا. هذا المتكلم له مسائل كثيرة أنكرناها عليه. فأمس فقط واحد يبدو سمع وقرأ كتاب سنة الآلي متأخر قوي، فمسجل رسالة تقطر حزنا إننا يعني كيف أتعرض لمثل هذا الداعية في كتاب سنة الآلي ولا أتأدب معه، برغم إن هذا المردود عليه وقع في كثير من المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة، بل خالف إجماعهم في بعض المسائل. فلما يأتي إنسان لمجرد أنه وجد كلاما لعالم في كتاب عارم من الدليل أنكر عليه يقول لي لا إنكار في مسائل الخلاف، هو ده بقى اللي ينبغي أن ننكر عليه. يعني لما يأتي مثلا واحد يقول أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، إنما اللي يقتل الرجل لكن المرأة لا. أي الدليل على كده؟ حديث مكذوب أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وهذا حديث باطل عند أهل العلم بالحديث. فلما يأتي واحد يعتمد على هذا الحديث أنا أنكر عليه، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ومن هذا من صيغ العموم، والأصل في الأدلة العموم أن يخاطب بها الرجال والنساء معا، فلا يستثنى طائفة منهم إلا إذا قام دليل صحيح باستثناء طائفة من هذه الطوائف. كذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل، يقول لك لا دية المرأة كدية الرجل، والأحناف يقولوا إن النفس بالنفس. طيب ده هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا كان في شريعة بني إسرائيل والآية واضحة صريحة. ثم جاء في ديننا وفي شريعتنا ما يخصص ذلك أو ما يبين أن المسألة ليست على هذا العموم الذي ورد في كتاب الله عز وجل بالنسبة لليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيقول إزاي وهو دم المرأة أرخص من دم الرجل؟ لا، دم المرأة كدم الرجل. طيب دم المرأة كدم الرجل، ثم ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فإيه المانع من باب العقل يعني أن يكون دمها نصف دم الرجل؟ دية المرأة إذا قتلت يعني نصف دية الرجل، إيه المانع؟ وما هو المستنكر في ذلك عقلا وهي نصف الرجل على طول؟ فيأتي يقول إن هذا الكلام يخالف ما عليه جماهير الفقهاء، وتطالع كتب الفقهاء ليه كلهم متفقون على ذلك إلا الأصم وابن علي من المعتزلة، وينسب هذا لكلام أهل العلم. يبقى ده ينكر عليه ولا لا؟ ينكر عليه لأنه مخالف للدليل الراجح ولا دليل معه أصلا في المسألة. فمسألة الإنكار، ترك الإنكار في المسائل المختلف فيها، ينبغي أن يكون هذا التفصيل في المسألة، ليس كما وقع في كلام بعض أهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسألة دي قال لا إنكار في مسائل الاختلاف، لا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، أن يحمل الناس على مذهبه. إذا كان مثلا التكبيرات على الجنازة، هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل في الخلاف المعتبر. يبقى أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العكس، يعني فسألة الرفع الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل شمعي، ليه؟ لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل الصحابي في المسألة. فإذا أنت رفعت لا بأس، وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا، خلاص. يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة، وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى ناظرت الشافعي في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي، الشافعي كان شيخه، فطرق بابي فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة؟
ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. والعلماء كانوا بيختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين بيختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي بيختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر، جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر، أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا الكلام ده. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع رأي في المذهب المالكي، فلما آنسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صنيع الشافعي تكلموا فيه، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، وأنه ليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المدين، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال إمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالم، فيش حد أبدا مس الحق شغاف قلبه يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقده، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب النصرة لدين الله تبارك وتعالى، لكن انت لا تهادن أحدا قط. ومسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمثل، إن من وجهة نظر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة، لا ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الود للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وإن كان لم يفرد للبخاري في الصحيح ولم يفرد محمد بن يحيى الذهلي أيضا، كما يعني يقول الذهبي أن مسلم كان عنده حدة فلم يفرد حديث الرجلين معا، ولكن عندي أن البخاري أن مسلم لم يفرد عن البخاري. ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري ومسلم ما خرجوش شيء عن الشافعي؟ قال لك لأن الشافعي مات صغيرة وهم أدركوا أثنان الشافعي بل وأزيد كمان، فالمسألة عندهم طالما أنها نقاوة بناء كده أجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالإسناد، طالما عنده فرصة أنه يعلو بالإسناد لا ما ينزلش بهذا الإسناد. بالإضافة لي أن الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروي عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي أبو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فرأوا أن حفظ أحاديث هؤلاء مع ثقتهم أولى، إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يفرد الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصدي إخوانا إن الخلاف طالما أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان، طالما أنه معتبر. إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكنا،
أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم، إنه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5 وننتظر رد هذا الإنسان، والله رجع إلى الحق وأفاء، يبقى الحمد لله ما شنعنا عليه كسبناه، وكذلك إنما وجدناه بقى إيه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المسألة وعمال يشتم ويرد بالتي هي أوحش ها أو التي أخبث، يبقى في الحالة زي دي إحنا إيه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده إحنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا إيه إن إحنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتها، هذا حق مكفول لكل المسلمين، لكل المسلمين إن احنا الأول نذكره بالله ونرده إلى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشغيب ولا شتم ولا سلب للأعراض إلى آخره. فإذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كمنكر لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري قيل أمامه حديث، أنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد ب70 سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فبالألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث فقال هذا ليس بحديث، فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه، وخذلك وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصاف. لكن انت اذا لم تعرف شيئا تقول لا اعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار ان يقول لا اصل له البتة مثلا، انت ما تقولش الكلمه دي في هذا الزمان المتاخر، ولكن قل لا اعرف، قل لم اقف عليه، هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوه، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدا، يأتي إمام كبير جدا زي الدارقطني زي الطبراني فينفي متابعة، وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين، 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمر، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. ويحسبك الواقع اللي حصلت بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، ده يجيب إسناد غريب وده يجيب إسناد غريب، ده يجيب إسناد غريب، فالمهم أصبح إيه، أصبحوا الاثنين كفرسي رهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم، قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني، لا خذه عني مباشرة. وكذلك فخجل وأحمر وجهه، وخذلك الوال الجعابي، وكان الجعابي لرجل كان له في الأسانيد باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه، فيأتي مثلا المسيفين مثلي فيوم يتعقب عليه بتعقب 2 و3 و4 حتى وصل التعاقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعاقب في المعجم الأوسط وحده. الجزء الأول تقريبا 250 أو 270 تعاقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعاقب، والجزء الثالث فيه حوالي 500 تعاقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أسوي شسع نعل الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع، فكيف بأمثالنا؟ عشان كذا الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهدي ويقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كذا إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك، تمهل قبل ما تبعت له صواريخ سكود وصواريخ مش عارفه، وتدك حصونه وتسلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، ترفق وقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول: ما نظرت أحدا فوددت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. أنا ماليش مصلحة أن أنا أهدمه، ولا لي مصلحة أن أنا أمحيه، بالعكس ده أنا يسعدني أن هو يلمع أكثر، ويسعدني أنه ينبغ أكثر. إحنا أمتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونطير الرؤوس دي، أما عايزيننا نبقى أمة إيه بلا رؤوس؟ ثلة من الغلمان بلا رؤوس. أنا لا يسعدني على الإطلاق إن طالب علم نابت يهبط أبدا، وأحزن له فعلا إذا هبط، نفسي إنه يرتفع فوق. إحنا عايزين ألوف زيه، عايزين ألوف مثله. هذه الأمة تعيش في محنة كبيرة، فما هي المصلحة إن أنا آجي على 1 و2 و3 و4 ممن لهم في الناس ذكر، وأقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف إيه وده كذا وده كذا، ولا تسمع من هذا واحذروا هذا خبيث وهذا مش عارف إيه وهذا، إيه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي إن هذا الإنسان لو إنه فيه 5 6 عيوب إن أنا أصلح حاله حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظري، وإن أنا أطيل النفس معاه إذا كان مستعصي علي، أطيل النفس معاه وأجيب الدليل 2 و3 و4 وأترفق به لحد ما أوصل له المعلومة. إذا ما وصلتش معاه لحل، أنا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني أن أسكت عنه ولا لا؟ ستجد إن الخلاف أحيانا يسع إنك أنت تسكت عنه. طيب، هل أشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج إلى فقه، اللي هو الكلام اللي أشرنا إليه بطرف وسنذكره إن شاء الله بعد ذلك في آداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر، ليه؟ خشية الفساد. يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو مش عارف ايه، او مثلا شريط حتفهول مثلا، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ابلغ من ان انا اقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حر، وان الرجل ده جايب شر معاه، وان القصه مش عنده نصيح. اجتهاد قريت كده في وشه، قريت كده في عينيه، فاتصرفت هذا التصرف، فده بيعمل عمليه زجر عندي. اجتهاد مني في المساله، لا ضربته ولا خبطته ولا سجنت، انما رميت له الشريط. ده معناها ايه؟ ان انا غير مستعد على الاطلاق ان انا اسمع القصه دي. خلاص، ليه؟ لان عارف ان قد يكون هذا فيه سلب لي من قبل حد، فيضطرني ان ارد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى العمليه يطعنوا على السنه، واللي عمالين يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصه مفتوحه لهم مع قلة دفاعاتنا المؤثرة، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، أو على الأقل إذا ما كانش ممكن نسكت عنها يبقى فيه مناصحة، إذا ما كانش فيه مناصحة يبقى على الأقل الكلام يكون مقصور على مجالس أهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حق قدره، وإن هم إذا سمعوا شيء بيكتموه، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شوفوا الفتنة اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، أين حكماء الصحابة؟ وأين عقول الصحابة؟ وأين علم الصحابة؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقت زي البحر الهادف، حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم، ينبغي أن احنا نحفظ لهؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين يدعونهم إلى الله عز وجل صباح مساء. فمسائل الإنكار يا أخوانا تحتاج إلى فقه نفس، فقه نفس زي المفتي لما بيشترط العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد. واقع البلد يعني في بلد مثلا معينة، البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه، يميتون الصلاة عن وقتها، وأنا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده، يجي واحد يقول لي طيب أنا لما أصلي قبل الظهر قبل العصر بخمس دقائق هل أنا غلطان؟ ما قولوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي، إنما أذكر له الأحاديث الحاضة على الصلاة على أول وقتها، وإن العبد إذا كان محبا لربه تبارك وتعالى أول ما يسمع النداء يبادر مش يأخر المسألة، ونضرب له الأمثال. إن أنت ناديت على ابنك جالك بعد ساعة، أنت ممكن تقول له إيه؟ أي واحد يقول لابنه إيه؟ لما ينادي عليه يقول له أي نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعة، هل ممكن هذا الأب يقبل هذا من الابن؟ طبعا لا يقبله، ده يدل عليه كل ما يناديه ويجي له بعد ساعة، يدل عليه أنه مستهين به، يدل عنه مش معبره، ما بيحترموش، ملوش مكان عنده، مش ده الكلام اللي كل الناس يتفقوا عليه؟ فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الأمثال والكلام ده هو ولا نرخص له أن يؤخر الصلاة، ونذكر أحاديث الزجر عن تأخير الصلاة لحد ما تصفر مثلا والكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي أن يقوله إذا كان عالم بواقع أهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاة يقول لك والله أصلا أنا شغال وعلى استقالة ومش عارف يبتاع وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع، بتبقى مشكلة، هل ممكن أجمع بين الصلاتين؟ وانت عارف ان هو مهمل في الصلاة وانه مستهين بها، لا ترخص له الجمع بين الصلاتين ابدا. ليه؟ لانه مش هيجمع بين الصلاتين بقى، هيجمع بين خمس صلوات اتكاء على فتوى، وهو ده فقه النفس اللي بيقوله الاهل العلم بيتكلموا عليه. فكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان يكون فقيها النفس، ممكن يترك الامر انكار المنكر الان وينكره بعد شوية. ليه؟ لانه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الإنسان. فلذلك أنا أرى أن هذه الدروس، دروس الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا سيما في آداب الآمر الناهي، أرى أنها من الأهمية بمكان، وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عملي، ولا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي أن يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع، حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
تتمة هذه المادة على الشريط الثالث.